صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال: قال لابن الزبير: كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة؟ قلت: قالت لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم قال ابن الزبير بكفر لنقرت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون، ففعله ابن الزبير.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، قد اخذ الامام البخاري رحمه الله في كتاب العلم هذا الباب، وهو باب من ترك بعض الاختيار مخافة ان يقصر عنه فهم بعض الناس فيقع في أشد منه. ثم ساق تحت هذا الباب حديث ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي يروي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم بكفر، وقد جاء في بعض الروايات بجاهلية، لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، ففعله ابن الزبير. يعني لما ولي الخلافة وكان واليا على مكة في زمن خلافته وولايته رضي الله عنه وأرضاه، نفذ هذا الشيء الذي رواه عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحل الشاهد بالترجمة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين عليه الصلاة والسلام بين أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الكعبة على وضعها الموجود في أول في عهد قريش، وكذلك من حين بعث، أنها كانت لم تكن على قواعد إبراهيم، يعني من ناحية الشمال، وذلك أن كما جاء في بعض الروايات أن قريشا قصرت بهم النفقة فتركوا قسما منها من جهة الشمال الذي يقع في الحجر الآن، لأن الحجر هو من الكعبة، ولهذا لا يطاف من داخل الحجر، لأن من طاف من داخل الحجر ما طاف بالبيت كله، والبيت على قواعد إبراهيم يدخل معه الحجر، ولهذا الطواف يجب ويتعين أن يكون من وراء الحجر، ومن طاف من داخل الحجر ما صح طوافه، لأنه طاف ببعض الكعبة ولم يطف بها كلها، لأن البناء الموجود الآن والبناء الذي كان موجودا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وقبله كان على هذه الهيئة التي تركوا قسما منها لأن النفقة قصرت بهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عائشة بعدما فتحت مكة، وكان ذلك في السنة الثامنة من الهجرة، ولم يبق بعدها صلى الله عليه وسلم إلا سنتين وأشهر، فقد أخبرها بعدما فتح الله عليه مكة بهذا الخبر، وقال لها هذه المقالة: لولا قومك حديث عهدهم بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلتها بابا شرقيا وبابا غربيا، ففعله ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. والبخاري عقد هذه الترجمة وهي: باب من ترك بعض الاختيار
مخافة أن يكثر بعض فهم بعض الناس فيقعوا فيما هو أشد منه، وذلك لأن مثلا ترك أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم، وذلك لحداثة عهدهم بالإسلام ولكونهم أسلموا حديثا وعهدهم بالكفر قريب، وكانت الكعبة كما هو معلوم معظمة في الجاهلية، فقد يقع في بال بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا هدمها وبناها أن يكون أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يختص بالفخر بأن تبنى ببنائه صلى الله عليه وسلم، فخشي أن يقع سوء فهم من بعض الناس فترك هذا الأمر المختار وأبقاها على ما هي عليه، لأن عهدهم في الإسلام حديث، أسلموا حديثا وعهدهم بالكفر قريب، فترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض المختار يعني الذي هو يعني ينبغي أن يكون عليه الأمر وهو بناؤها على قواعد إبراهيم، وأبقاها على هذا الفعل على هذا الوضع الذي هو عليه وليست على قواعد إبراهيم، مخافة أن يقع الناس في أمر يعني أمر منكر، وأن يظنوا ظنا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يختص بالفخر في بنائها، وأن يترك بناء قريش ويؤتى ببناء جديد، فهو صلى الله عليه وسلم ترك هذا الأمر الذي هو أولى وأبقى على هذا البناء الذي بنته قريش، وكان آثرا عن قواعد إبراهيم ناحية الشمال، وكذلك أيضا يريد أن يفتح لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، ويكونان في الأرض. فإن الزبير رضي الله عنه وأرضاه نفى هذا الذي روته عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن خلافته رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ما قتل ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه على يد الحجاج أمر أخبر الحجاج عبد الملك بن مروان وهو الخليفة بعد أن يعني دخل في الحجاز تحت ولايته، فأمر الحجاج بأن يعيدها على ما كانت عليه قبل فعل الزبير فعل ابن الزبير، فعادها وبقيت على ما هي عليه على هذا الوضع الذي هي عليه الآن، لم يكن الحجر داخلا فيها بل كان على ما كان عليه في زمن قريش، وذلك إبقاء للأمر على ما هو عليه. ولهذا لما جاء المنصور أبو جعفر المنصور استشار عبد الملك استشار مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة أن يبنيها على يعني ما يعني جاء في الحديث، فأمره بأن يتركها حتى لا تكون الكعبة يعني ذريعة للملوك، كل واحد يبنيها ويقول هذا بنا فلان، ثم كل من جاء هدم البناء الذي قبله وقال حتى يقال هذا بناء فلان، فأمر فأشار عليه مالك بن أنس وقال لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك، يعني كل واحد يجي يهدم ما بناه من قبله ويبنيها حتى يقال هذا بناء فلان بن فلان، هذا بناء فلان بن فلان، فبقيت الكعبة على ما هي عليه وجزء منها خارج يعني خارج البناء أي الذي هو في داخل الحجر الآن، وذلك إبقاء يعني على حتى لا يكون هناك يعني تنافس وتسابق إلى يعني كل يبنيها. وفي زمن والرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الذي منعه من ذلك إنما هو مخافة أن يقعوا في أمر منكر. ولهذا قال يستفاد من هذا الحديث ترك المصلحة إذا كان سيترتب على ذلك مفسدة، لأن بناء الكعبة على قواعد إبراهيم مصلحة، ولكن ترك هذه المصلحة خشية أن يقع أمر منكر وأن يقع مفسدة. لهذا قالوا إذا كان ترك المنكر أو إنكار المنكر سيترتب عليه أمر أنكر منه فإنه يبقى على الشيء الذي هو أقل حتى لا يأتي أمر أخطر وأمر أشد مما كان عليه. وهذا من فقه الإمام البخاري رحمه الله، حيث أورد هذا الحديث وعقد لها هذه الترجمة: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يكثر فهم بعض الناس فيقعوا في أشد منه.
باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. وقال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوز عن أبي الطفيل عن علي بذلك عن معروف بن خربوز عن أبي الطفيل عن علي بذلك. وقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ ابن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذا يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما.
هذه الترجمة وهي قول البخاري: باب من خص بالعلم قوما دون قوم. ثم أورد تحتها حديث، هذا الحديث في قصة ركوب النبي صلى الله عليه وسلم، ركوب معاذ خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله له يا معاذ، وكرر ذلك. ثم بين له ما بين. وقبل ذلك أورد الأثر الذي عن علي رضي الله عنه وأرضاه، وهو قوله رضي الله عنه وأرضاه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ حدث الناس بما يعرفون، في بعض الروايات يعني ودعوا ما لا يعرفون، يعني وهذا يطابق الترجمة من ناحية أن الناس ليسوا كلهم سواء، ولا يعطى العلم يعني للعامة والخاصة، فإن بعض أفهام الناس تقصر فيقع في محذور. ولهذا قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ثم ساق البخاري رحمه الله الإسناد إلى علي عن أبي الطفيل. أبو الطفيل صحابي وعلي صحابي رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. قالوا إن هذا الإسناد من عوالي الإسانيد عند البخاري، وذلك أنه يلتحق بالثلاثيات من ناحية أن الثالث أو الطبقة الثالثة يعتبر بمثابة يعني بمثابة طبقة واحدة، لأن أبو الطفيل صحابي وعلي صحابي، فإذا ليس بين البخاري وبين الصحابي فيه إلا شخصين: تابعي وتابع تابع، تابعي وتابع تابع. وإن كان الصحابة اثنين فيه، إلا أن الصحابة من طبقة واحدة. فإذا بين البخاري وبين الصحابي فيه شخصان اثنان وهما عبود الله بن موسى ومعروف بن حربوه، وهما تابعي وتابع تابعي. وإذا قالوا فهذا يلتحق بالثلاثيات لأن الصحابيين فيه بمثابة طبقة واحدة لأنهم كلهم صحابة. فبين البخاري وبين الصحابيين أو بين الصحابي الأول اثنان، والثلاثيات بين البخاري وبين الصحابي فيها اثنان تابعي وتابع تابعي. قالوا فهذا من عوالي الإسناد عند البخاري وهو يلتحق بالثلاثيات باعتبار أنه الثلاثيات بين البخاري والصحابي فيها اثنين وهذا بين البخاري والصحابي اثنين. وإن كان الصحابي فيها ليس صحابيا واحدا يعني الصحبة ليس الطبقة العليا فيها ليس شخصا واحدا وإنما هي شخصان ولكن هما بمثابة طبقة واحدة وهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه كون معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا معاذ، فقال لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم كرر ذلك ومعاذ يكرر الجواب، فلما قال ذلك ثلاث مرات قال له من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه حرمه الله على النار. فقال معاذ رضي الله عنه وأرضاه أفلا أبشر الناس، يعني هذه بشارة، أفلا أبشر الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام إذن يتكلوا، إذن يتكلوا يعني إن أخبرتهم وبشرتهم يتكلوا. فأخبر بذلك معاذ عند موته تحطما يعني تحرجا وتحرجا من الوقوع في الإثم في كتمان العلم، في كتمان العلم. فأخبر بها عند موته بعض أصحابه حتى لا يكون مات كاتما للعلم الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما أعلنه على كل أحد وما أسمعه لكل أحد، وذلك مخافة أن يقع المحذور الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال إذن يتكلوا، يعني يتكلوا على يعني هذا الوعد من الله عز وجل، هذا الوعد الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان التحريف بأحاديث الوعد بالعامة دون أن يقرن معها أحاديث الوعيد، يعني قد يعني يترتب عليه مضرة، وهي أنهم يعتمدون على الوعد ويغفلون عن الوعيد، يعتمدون على الوعد ويغفلون عن الوعيد. وهذا هو الذي وقع فيه المرجئة، هذا الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إذن يتكلوا، هذا هو الذي وقع فيه المرجئة حيث قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فعولوا على نصوص الوعد وغفلوا عن نصوص الوعيد. والواجب أن يجمع بين أحاديث الوعد والوعيد فيكون الإنسان راجيا بناء على أحاديث الوعد، ويكون خائفا بناء على أحاديث الوعيد، ولا يكون راجيا فقط غير خائف أو خائفا فقط غير راج، لأن الحق وسط بين الطرفين المتناقضين، لأن المرجئة عولوا على أحاديث الوعد وغفلوا عن أحاديث الوعيد، والخوارج والمعتزلة عولوا على أحاديث الوعيد وغفلوا عن أحاديث الوعد، وأهل السنة والجماعة جمعوا بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد فأخذوا بهما. ولهذا قال بعض السلف الوعد والوعيد والخوف والرجاء. قال بعض السلف الخوف والرجاء هما مثل جناحين للطائر. الإنسان يسير إلى الله عز وجل خائفا راجيا، لا يكون خائفا فقط ولا راجيا فقط، بل يكون خائفا راجيا ويصور الخوف الرجاء بالجناحين للطائر. والطائر لا يطير بجناح واحد، فإذا اختل أحد الجناحين اختل الطيران، ما يستطيع الطائر يطير بجناح واحد، وإنما لابد أن يهوي بعد فترة مجيزة. بعدما يعني الطائر إذا كان يطير ورمي وأصيب أحد جناحيه يعني يقع، ولا يمكن أن يطير بجناح واحد، فالجناحان لابد منهما جميعا للطائر. والخوف والرجاء لا بد منهما جميعا للمسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا قال إذا يتكلوا، ومطالقة الترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر معاذ ولما استأذنه بأن يبلغ وأن يبشر الناس قال له إذا يتكلوا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطى معاذ يعني هذا الحديث ولم يأذن له بأن يبشر مخافة الاتكال يعني من بعض الناس، ومعاذ نفسه لم يبلغ هذا الحديث إلا عند موته، أعطاه لبعض من حضره عند الموت، وفعل ذلك خشية الكتمان، خشية الكتمان. فإذا نرسل خص معاذ بهذا الخبر، وكذلك جاء عن أبي هريرة وجاء عن جماعة من الصحابة عن رسول الله قال لهم مثل ذلك. ومعاذ رضي الله عنه وأرضاه خوفا من الكتمان أعطاه لبعض الناس الذين حضروه عند وفاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ، ثم معاذ يجيبه يقول إبيك يا رسول الله وسعديك، ثم يقول له يا معاذ فيكرر، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ليتهيأ معاذ بفهم ما يقوله له، وليستعد لمعرفة ما يلقيه عليه. وهذا من كمال بيانه ونصحه صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وقال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، قال ألا أبشر الناس؟ قال لا، إني أخاف أن يتكلوا.
وهذا أيضا كذلك مثل الذي قبله، وهو من مراسيل أنس رضي الله عنه وأرضاه، لأنه قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ، يعني ما سمعه يعني ما عزاه إلى أحد من الصحابة، ومراسيل الصحابة يعني كما هو معلوم حجة معتبرة لأن أخذهم عن الصحابة، فالذي ذكر ذلك له مبهم، وهو يعتبر مرسل صحابي، ومراسيل الصحابة معتبرة وحجة عند العلماء لأن أخذهم إنما هو عن الصحابة، وهو مثل الذي قبله، يعني يدل على ما دل عليه الذي قبله، وكله في قصة معاذ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني لم يأذن له بأن يبشر الناس لئلا يتكلوا يعني على هذا الوعد، لئلا يتكلوا على هذا الوعد.
باب الحياء في العلم. وقال مجاهد لا يتعلم العلم مستحٍ ولا مستكبر.
ولهذا يعني كان بعض العلماء يعني يكره أن يحدث بالحديث عند من يخشى منه أن يعني يتذرع إلى فعل أمر منكر بناء عليه. ولهذا كان بعض الصحابة يكرهون أن يحدث الحجاج بحديث العرانيين وقصة العرانيين، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمل ما عمل الذين قتلوا الراعي، لأنه قد يتذرع بمثل هذا العمل إلى أن يفعل أمورا منكرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سمل أعينهم ويعني عاقبهم كما عاقبوا أو كما فعلوا بالراعي راعي ابن الصدقة، فكانوا يكرهون أن يعني يذكر مثل هذا عند الحجاج لأنه مكان جائر، فخشوا إذا بلغوا مثل هذا أن يعني يتخذ يعني تكأه يتكأ عليه ويقول إن عنده مستند، وهو ليس مستندا له لأن هذا فعل بحق وهو يفعل بباطل. فيعني بناء على هذا الذي جاء في هذا الحديث، يعني هذا في جانب الوعد، يعني كان الصحابة يعني يكرهون أن يحدث الحجاج بمثل هذه الأشياء التي حصلت حتى لا يعتمد عليها الحجاج في الفتك بالناس والإضرار بهم ظلما وجورا.
باب الحياء في العلم. وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر. وقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
الباب هو باب الحياء في العلم، وأورد تحته على الأثر عن مجاهد وهو أثر عظيم، وقوله رحمه الله: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، الإنسان الذي يعني يكون عنده هذا الوصف الذي هو وصف الحياء لا يسأل مستحيا يفوته العلم، وكذلك الذي يتكبر فلا يجلس في مجالس العلم ولا يسأل عما أشكل عليه تكبرا وليس استحياء أيضا كذلك هذا لا ينال العلم. هؤلاء يفوتهم العلم، الذي يستحي يكون عنده ضعف وخور فلا يعني يسأل، وكذلك الذي يتكبر لا يحصل العلم، وإنما يحصل العلم من كان ذا لسان سؤول وقلب عقول، كما قيل عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه كان كذلك وهو كذلك رضي الله عنه وأرضاه، وكثير من الصحابة كذلك، والإنسان يعني ذا لسان سؤول وقلب عقول يسأل ويعقل. فأثر مجاهد هذا أثر عظيم: لا ينال العلم مستحيا ولا مستكبر، وهما شيئان متقابلان، وإنسان يمنعه الحياء أن يسأل يفوته العلم، وكونه يتكبر فلا يسأل يفوته العلم، فالعلم لا يناله لا هذا ولا هذا، وإنما يناله من يسأل ولا يتكبر. من يسأل فلا يصيبه الضعف الذي يحول بينه وبين السؤال، ولا يكون عنده التكبر الذي يجعله يمتنع من السؤال تكبرا. ثم قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، وذلك لأنهن يسألن عن أمور دينهن، ولو كان ذلك الذي يسأل عنه يستحيا من ذكره، ولو كان ذلك الذي يسأل عنه وهو من الأمور الخاصة بهن يستحيا من ذكره، ولكن تحصيل العلم ومعرفة الأحكام الشرعية يدفعهن إلى أن يعرفن الأحكام، ولو كان ذلك يعني فيه شيء يعني في نفوسهن في كونهن يذكرن مثل ذلك الشيء الذي يستحيى من ذكره مع الرجال. نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وهذا يدلنا على أن العلم وأن الإنسان المسلم يحرص على معرفة الحق ولو كان ذلك الشيء الذي يسأل عنه أو الشيء الذي يقع فيه يعني شيء يستحيى من ذكره. وهذا مثل ما يتعلق بالنسبة لأحكام الأشياء التي تتعلق بالنساء والتي هي من أمور النساء والتي يستحيين من ذكرها يستحيين من ذكرها. ولكن التفقه في دين الله عز وجل لا يمنع منه الحياة لأن العلم لا يناله مستحيا.
عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها.
وهذا يعني الحديث يعني أم سليم وهي أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنها وأرضاها جاءت وسألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمر يستحيى من ذكره ومهدت لذلك بقولها إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من حلم من غسل إذا احتلمت؟ يعني ترى في المنام أنها تجامع المرأة ترى في المنام أنها تجامع فيعني جاءت تسأل. وهذا يدخل تحت كلام عائشة السابق نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياة من التفقه في الدين وأم سليم هي من الأنصار. وهذا مثال من أمثلة من الأمثلة التي تعنيها عائشة رضي الله عنها وأرضاها. يعني هذا من الأمثلة التي تنطبق على هذا المدح الذي حصل من عائشة لنساء الأنصار رضي الله عنهن وأرضاهن نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياة من التفقه في الدين. أم سليم من الأنصار أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنها وأرضاها من الأنصار وقد جاءت وسألت عن هذا الأمر الذي يستحيى منه. المرأة ترى في منامها أنها تجامع وتسأل هل تغتسل؟ ولهذا أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم غطت وجهها يعني حياء يعني من هذا الذكر ذكر هذا الشيء الذي كون المرأة يعني تحتلم وترى في المنام أنها تجامع يعني هذا الشيء يستحيى من ذكره تستحي منك منه. ولكن مثلا فرض الله عنهن وارضاهن ما منعهن الحياء من التفقه في دين الله عز وجل لم يمنعهن الحياء من التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاه والسلام اذا رات الماء يعني انها تغتسل اذا رات الماء اذا رات انه نزل عليها ماء وفي ثيابها ماء لكل مني فانها تغتسل مثل الرجل الرجل اذا راى في منامه انه يعني جامع ولكنه ما رأى يعني بللا في ثيابه وما رأى شيئا في ثيابه ما يغتسل. وكذلك المرأة إذا رأت الماء اللي هو المني على ثيابها فإنها تغتسل وإذا ما رأت فإنها ما تغتسل. إذا المسألة منوطة أو الغسل للمحتلم منوط بوجود الماء الذي هو المني الذي يكون نتيجة للاحتلام الذي يكون نتيجة للاحتلام. فإن كان هناك ماء نزل فإنه يتعين الغسل وإن لم يكن هناك ماء فإنه لا اغتسال. ولهذا الرسول قال إذا رأت الماء يعني معناه أن الاغتسال من المحتلم معلق ومنوط بوجود الماء فإن لم يوجد الماء فإنه لا اغتسال فإنه لا اغتسال. فقالت يعني أم سليم أو تحتلم المرأة؟ فقال كربت يمينك
أم سلمة
أم سلمة أو تحتلم المرأة؟ فقال كربت يمينك مما يكون الشبه، يعني ولدها يعني يشبهها، يعني فهو متخلق من مائها، يعني فهي لها ماء كما أن الرجل له ماء، والولد يأتي من المائين، يعني من ماء الرجل وماء المرأة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك لما قالت له أو تحتلم، يعني المرأة، يعني معناها أنه لما قال إذا رأت الماء يعني ويكون يعني منها ماء، فقال مما يكون الولد أو ما يكون الشبه في ذلك الحديث.
فبما يشبهها ولدها،
يشبهها ولدها من أجل أنها متخلقة من مائها، هو متخلق من مائها وماء الرجل، هو متخلق من المائين ومخلوق من المائين، ولهذا يكون الشبه في الأم ويكون الشبه في الأب.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم، حدثوني ماهي، فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله فاستحييت فقالوا يا رسول الله أخبرنا بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال عبد الله فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا.
يعني هذا الحديث سبق أن مر يعني في كتاب العلم يعني أكثر من مرة، يعني أورده الإمام البخاري رحمه الله في يعني صيغ التحديث، وهي حدثنا وأخبرنا إلى آخره، من أجل أن الإنسان قال حدثني ماهي أخبروني ماهي، يعني معناه أن لفظ التحديث والإخبار جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ذكره البخاري في هذا الباب، وهو يعني باب قول المحدث أخبرنا وحدثنا، وكذلك أورده في إلقاء العالم المسألة على طلابه ليختبر ما عندهم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها أخبروني ماهي، يعني أراد أن يمتحن يعني فهمهم وإدراكهم بهذا الشيء الذي يمتحنهم فيه، وأورده هنا من أجل قول ابن عمر فاستحييت، يعني هنا باب الحياء في العلم أورده من أجل قول ابن عمر وقع في نفسه أنها النخلة، ولكن رأى كبار الصحابة موجودين وما تكلموا، فاحتراما لهم ولئلا يتكلم يعني بين أيديهم بشيء يعني فهمه وهم لم يتكلموا به استحيا فلم يتكلم. فلما أخبر أباه بعد ذلك قال لو أنك قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا، وذلك يعني رغبة من عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم له بدعوة، أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة، يكون يعني يفهم هذا الشيء، يعني يمكن أن يظفر من النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة كريمة. ثم أيضا يعني تظهر منزلته يعني بين الصحابة وبين يعني هذا المجلس الذي فيه الكبار، فإذا هذا الحياء الذي حصل من عبد الله بن عمر فوت عليه شيء، يعني في نظر عمر رضي الله عنه وارضاه فات شيء، وهو رضي الله عنه وارضاه إننا لم نتكلم من أجل هؤلاء الكبار الذين فيهم أبو بكر وعمر كبار الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. فإذا الحياء قد يفوت به بعض الأشياء، وعمر رضي الله عنه وأرضاه يعتبر أن ابنه فات عليه شيء بسبب الحياء، فات عليه شيء بسبب حيائه وكونه ما عبد ما وقع في نفسه، وهذا هو كما عرفت كما علمنا محل إرادة البخاري رحمه الله في هذا في باب العلم في باب الحياة في العلم وهو قوله فاستحيي.
باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء.
باب من استحيا فأمر غيره.
باب من استحيا فأمر غيره أن يسأل. وهذا هذه الترجمة يعني أوردها الإمام البخاري رحمه الله مبينا أن الإنسان إذا حصل منه استحياء في شيء له به علاقة يمكن أن يحصل ما يريد بكونه يجعل غيره يتولى السؤال. وأورده بعد الباب الذي قبله مشيرا فيه إلى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما استحيا كان بإمكانه أن يسر لأبيه وأن يقول لأبيه هذه المقالة فأبوه يتكلم ويقول ابني قال كذا وكذا يعني ابني قال كذا وكذا يعني معناه أن الإنسان يستحيا يمكن أنه يعني يذكر لغيره ويتولى غيره ذلك. وهنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول أنه كان رجلا مزاء يعني كثير المذي والمذي هو الذي يخرج من الإنسان عند المداعبة والملاعبة لأهله عندما يحصل يعني الملاعبة ومداعبة يحصل نتيجة لذلك يخرج مذي ليس مني وهو يعني شيء لين يعني ليس يشبه المني لأن المني يخرج بدفق وبلذة وهذا ليس في دفق ولا لذة ولكنه شيء يخرج من الإنسان ذكر الإنسان إذا عمل مثل هذا العمل الذي هو المداعبة والملاعبة فهو يسأل ما الحكم في ذلك ولكنه ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لأنه زوج ابنته فاطمة يعني ومثل هذا يستحيى منه مع الأقارب ومع الأصغار فأمر المقداد بأن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان حاضرا ولكنه يعني ما أراد أن يتكلم وينطق فسأل عن الرجل المجزاء ماذا يكون عليه فقال فيه الوضوء. فيه الوضوء يعني معناه خرج نجاته فانتقض الوضوء وليس هناك حدث أكبر يحتاج إلى غسل لأن الغسل ما يأتي إلا عند نزول المني وليخرج دفقا وبلذة وأما هذا ليس فيه اغتسال وإنما فيه الوضوء يعني يغسل يعني هذا هذه النجاسة يعني معناها أنه يستنجي ويعني يغسل ما جاء ثيابه منها إذا خرج منها شيء إذا وقع عليها شيء لأنه نجس ولا يحتاج إلى اغتسال بل إذا كان متوضئا فإنه ينتقض وضوءه ويتوضأ من جديد يتوضأ من جديد. فإذا يعني باب من استحيا فأمر غيره أن يسأل يعني استحيا بسبب المظاهرة والقرب الذي بينه وبين المسؤول لأن التحدث مع الأقارب في شيء يتعلق ببناتهم يعني يستحيا منه مع الأقارب ولكن لا يستحي الإنسان يعني يكون يعني يسأل عن مثل هذا السؤال مع إنسان لا علاقة له به ولهذا المقداد سأل هذا السؤال لأنه ليس له مطاهرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له مطاهرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كون علي تولى السؤال فيه شيء يعني فيه يستحيا منه يعني يستحيا منه لما كان ابنته لما كان ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم من علي رضي الله عنه وأنه زوجها وأن هذا نتيجة لملاعبتها ومداعبتها فحصل هذا الذي حصل. فأمر المخداج فسأل فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن فيه الوضوء.
باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. قال حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرب. وقال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث يعني أورده من أجل قوله قام في المسجد فسأل الرسول من أين نهل، يعني معناها السؤال والفتية في المسجد. لا بأس بذلك، لا بأس بالسؤال والفتية في المسجد، وأن يكون يعني السائل يسأل ونفتي في المسجد لا بأس بذلك. فمحل الشاهد منه قوله قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين نهل، فهذا استفتاء. فقال مثلا يهل أهل المدينة من ذي الحليفة إلى آخر الحديث، وهذا إفتاء. فإذا السؤال الاستفتاء والإفتاء يعني يكون في المسجد، وهذا هو دليله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني يروي هذا الحديث ولكنه لم يفقه كون أهل اليمن يهلون من يلملم، ولكنه يروي عن غيره أنهم قالوا أن أهل اليمن يهلون من يلملم، يهلون من يلملم، وهو لم يفقه هذه اللفظة. فإذا هو يستند على رواية غيره فيها. وأما قوله يزعمون وقد ذلك بعض الصحابة، فنقول بالزعم هنا الخبر المحقق، لأنه سبق مرة أن الزعم يأتي ليس لأمر باطل أو لإنكار شيء أو أمر منكر، وإنما يأتي بالخبر المحقق. ولهذا سبق مرة بنا حديث غنان بن ثعلبة الذي يقول فيه زعم رسولك أنك قلت كذا وكذا، يعني معناها أخبرنا بهذا الخبر، وليس معقول ذلك أنه شيء منكر أو شيء يعني غير مصدق. فكلمة الزعم تأتي بالخبر المحقق، وهذا من هذا القبيل. فإن قول عبد الله بن عمر عن الصحابة الذين سمعوا ويهل أهل اليمن من يلملم، فإنه يعني يحكي كلامهم ويحكي عن نفسه أنه لم يفقه هذه الكلمة. لما سمع من سلم هذا الحديث سمعه كله أتقنه إلا هذه النقطة المتعلقة بإهلال أهل اليمن من يلملم، فإنه ما فقهها، يعني ما يعني ضبطها، ولكن غيره ضبطها فهو يضيفها إلى غيره، يضيفها إلى غيره.
باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورد أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين.
يعني هذا الباب وهو قول باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل، يعني معناه السائل سأل عن شيء وأعطاه جوابا أكثر من سؤاله، أكثر من جواب سؤاله. باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل عنه، ومحل الشاهد من أن السائل سأل عما يلبس فأجابه بما لا يلبس وأحاله بعد ذلك إلى ما يعني الشيء الذي يلبس وراء هذا. فإذا السائل سأل عما يلبس فأجابه بما لا يلبس فكان في ذلك جواب سؤاله وزيادة لأنه أعطاه الجواب بما لا يلبس معناه الباقي يلبس فإذا أجابه بأكثر مما سأل. وكان عدوله صلى الله عليه وسلم عن الجواب بما لا يلبس وكان السؤال عما يلبس أن ما يلبس لا حصر له كثير وأما الذي لا يلبس هو الذي يحصى فحصر له الأشياء التي لا تلبس وحاله على الباقي. وهذا تنبيه إلى أنه كان ينبغي أن يكون السؤال عما لا يلبس لأن الذي لا يلبس هو محصور الذي لا يلبس هو محصور والذي يلبس غير محصور. فمطابقة الحديث للترجمة من هذه الناحية وهو أن السائل سأل عما يلبس فأجيب بما لا يلبس وأحيل على ما وراء ذلك فأعطي جواب ما لا يلبس وما يلبس ما لا يلبس بالنص وما يلبس بما وراء هذا الذي نص عليه. ومن أمثلة ما يصلح لهذه الترجمة وهو ليس في الصحيحين ولكنه في السنن وفي غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نيزة البحر لما سئل عن الوضوء بماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فأعطى إضافة إلى المسؤول عنه بيان حل الميتة وهو ما سئل عن حل الميتة ولكن له علاقة يعني الذي يسأل عن يعني ماء البحر هل يتوضأ منه يمكن أيضا يعني هو بحاجة إلى أن يعرف وقد يسأل عن ميتة البحر أيضا هل يعني تحل أو ما تحل فقال الكلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فأجاب السائل بأكثر مما سأل وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين هذه المواقيت قبل أن يغادر المدينة لأنه سؤله في المسجد يعني هذا السؤال وهو مما يحل المحرم لا في يعني سئل عن ما لا يلبس ما يلبس المحرم يعني معناه قبل أن يسافر للحج سئل عن ما يلبس المحرم فأجيب بكذا. ولهذا جاء في آخره ومن لم يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفلت عليه
فإن لم يجد إن علينا فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين.
السراويل
قبل السراويل من لم يجد
فليلبس السراويل
لا فإن لم يجد إن عليه فليلبس الخفين.
وفي آخره من لم يجد إن عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفلت عليه. ولكنه فصل في حجة الوداع قال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وما قال فليقطعهما ولهذا بعض العلماء قال إن من لم يجد نعلين يلبس الخفين بدون قطع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليقطعهما وهو في المدينة قبل الحج وقال وهو في الحج ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وما قال فليقطعهما. قد سمع الناس منه وهم من الآفاق وتفرقوا في الآفاق فلو كان القطع لازما لبين النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فيستفاد منه أن ذلك ناتج يعني كون هذا الخطأ يكون ناسخا. وبعد ذلك قال انه يحمل المطلق على المقيد فيتعين القطع دون الفعلين حمل المطلق على المقيد والرسول صلى الله عليه وسلم لما اجاب بما لا يلبس ذكر الشيء الذي يكون على الجسد كله وعلى بعضه فقال لا يلبس المحرم القمص ولا البرانس ولا السراويلات فبين ما يمنع منه لكل الجسد وما يمنع منه لبعض الجسد وأحال على الباقي وهو الذي يلبسه المحرم وهو الذي عقدت الترجمة من أجله وأورد الحديث من أجله وهو إجابة السائل بأكثر مما سأل. ونقف ونجيب على ما يمكن الإجابة عليه من يسأل. نعم البرنس هو اللي يغطي الرأس يعني شيء يعني يغطي الرأس يقفل لل
شيخ بارك الله فيك شيخ الله خير إلى الربعة هالحين تحرم عن الزواج الربعة له
مرة واحدة
إيه تحرم عن الزواج ولا ما
إذا كانت ربعة واحدة أنا في مسجد
ليه ربعة
الربعة هي يمسك الثدي ويضرب هاي ربعة وهم أنا يجلس في حجرها يمسك ثم يطلق ثم يمسك ثم يطلق يعني لفع خمس مرات في جلسة واحدة وطبق خمس ربعة إذا كانت الربعة المقصود بها كون مسك الثدي وأطلقه هذه ربعة ما تعرف
ربعة بس واحدة
ربعة ما هي هل الربعة كون مسك الثدي وأطلقه أو أنه جلس في الحجر يمسك الثدي خمس مرات ويطلقه
لا لا بس ربعة
هذه ربعة إذا خمس ربعة هذه
لا ربعة واحدة
أنا قلت لك الربعة هذه فكرت لك الربعة وش هي إذا كان مقصود بأنه مسك الثدي مرة واحدة وأطلقه أي حاجة
لا أظن ما رمسك الثدي مرة واحدة وأطلقه
خلاص إذا كان مسك الثدي مرة واحدة وأطلقه أنا أتحرك وإن كان جالس في الحجر مرة واحدة ولكن يمسك الثدي ثم يطلقه ثم يمسك ثم يطلقه خمس مرات صار يحرك
سائل يقول هل حكم المذي كحكم البول؟
إيه
حكم البول
المذي نجس كالبول المذي نجس كالبول ينقض الوضوء ويغسل ما يأتي الثياب منه حكم البول
نعم
ويت
أثر علي هذا
هذا صحيح هذا يعني أنت اللي يروح يتكلم مع العوام في أمور دقيقة من بعض الكتاب ما يفهمونها ولا يعني ولا يعني يتحملون فلهذا ما هو الناس كلهم سواء يعني بعض مسائل الكتاب يعني في دقائقها ويعني كون الناس يتكلمون فيها كانوا يتكلمون مع طلاب العلم هو يتحملونها لا 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 ينكر ينكر ولكن الكلام على حديث الكتاب وأما حديث الكتاب ينكر يعني ولا يعني ولا يمنع من ذكر الحديث ولكن الكلام على معانيه